بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من صفات الله تعالى العلو، فربنا هو العلي الأعلى الكبير المتعال، له علو الذات. الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ سبح اسم ربك الأعلى. إليه يصعد الكلم الطيب. يخافون ربهم من فوقهم. وفي الأحاديث أدلة على علو الله أيضا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وعلو الله معلوم بالفطرة، شيء يجده الإنسان في نفسه إذا أراد أن يدعو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وإنما يرفع يديه إلى الأعلى إلى جهة العلو. وله سبحانه وتعالى علو الصفات لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تعالى له علو القهر، قهر كل شيء وزانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، لا يسكن ساكن إلا بإذنه، ولا يتحرك متحرك إلا بأمره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وكبريائه الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه. قهر كل شيء وعلى عليه سبحانه وتعالى. واحد أحد، متنزه عن الشريك والند. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. سبحانه رب العزة، الله سبحانه تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بأمره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تعالى عن الزوجة والولد، وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه، سبحانه وتعالى عما يصفون. له الكمال في حياته وقيوميته وقدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا ينسى ولا يغفل. وما كان ربك نسيا، وما كنا عن الخلق غافلين. له الحكمة البالغة، ليس في أفعاله لعب ولا عبث. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا يطعم وهو يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. له علو القدرة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وله علو الكبرياء والعظمة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني صوتها صوت الأجنحة إذا ضربت بها كصوت جر السلسلة العظيمة على الصخر الحجر الأملس. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. رواه البخاري. والله تعالى بعلو قهره وعظمته يحكم ما يريد، فالحكم لله العلي الكبير، لا معقب لحكمه، يقبض يبسط يحيي يميت يمرض يشفي يعطي يأخذ، سبحانه وتعالى. ومن عظمه أنه لا يكلم البشر مباشرة كما قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. له علو المجد والشرف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. يعني لا ينفع صاحب العظمة والسلطان والمال والمكانة والجاه، لا ينفعه ذلك عندك، لا ينفعه هذه الأشياء، لا تنفعه عندك. الله خالقنا على العرش استوى، سبحان خالقنا عظيم الشان، وله علو القهر فوق عباده، وله علو القدر والسلطان. بعلوه خضع العباد لحكمه كونا بكل الذل والإذعان، ولحكمه الشرعي ذل أولو النهى حبا، وذاك علامة الإيمان. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. كان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد صار إلى السفل فذكر علو ربه. ومن عرف علو الله خضع لأوامره وأذعن لأحكامه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الملائكة قال الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من عرف علو الله فليحذر من التعالي على خلق الله، من عرف علو الله فليحذر من الطغيان في الأرض. لا يقهر المستضعفين، فإن العلو في الأرض بغير الحق سبب من أسباب العذاب. قال تعالى عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وقال واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فكيف كان العقاب؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والله قال للأزواج إذا عاقبوا الزوجات فرجعت الزوجات إلى الحق ورجعت الزوجات إلى طاعة الزوج فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فذكر الزوج بأنه إذا كان أعلى من الزوجة فالله أعلى منه وإذا كان أكبر قدرا من الزوجة فالله أكبر منه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وربنا قاهر فوق كل قاهر وهو قادر على أن ينزل بأسه بأهل الأرض لو أراد وأن يهلك من في الأرض كلهم جميعا، لكن هو رحيم حكيم يمهل لكنه لا يهمل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه. وإلى فقرتنا التالية.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
قناة زاد العلمية. أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الحمد لله، في هذه الأيام يستعد حجاج الداخل للسفر للحج، وأما حجاج الخارج فقد وصل أكثرهم إلى البقاع المقدسة، وها هي أفواج الحجيج أقبلت إلى بيت الله راغبة فيما عنده، سالكة إليه كل فج، وأصوات الملبين تملأ الأرض عبقا جميلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيا لله ما أروع اجتماعهم، وما أجمل لباسهم، وما أحلى صدى أصواتهم وهي تتردد في الآكام والطرقات والجبال. أذن الخليل إبراهيم في الناس بالحج فأجابوا، ودعاهم فلبوا، جاءوا رجالا على أرجلهم ساعين وركبانا على كل ضامر، جاءوا من كل فج عميق يحذوهم الشوق وتسوقهم الرغبة، فهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل شممت عذيرا أزكى من غبار المحرمين؟ وهل هزك صوت أروع من تلبية الملبين؟ وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم عليه السلام، ولا تزال أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام تشتاق لرؤيته. لا فرق بين غني قادر يجد ما يركبه وفقير معدم لا يجد إلا قدميه. تتقاطر الأعداد مئات الآلاف في فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام منذ آلاف الأعوام. ولو رأيتم هبوط الطائرات في مطار جدة وعليها شعارات خطوط الطيران المختلفة من أنحاء العالم ومن أقاصي الدنيا، تتذكرون قول الله: من كل فج عميق. ها هي على اختلاف أنواعها وشعاراتها آتية من كل البلدان: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، بارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي، أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاف وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. هذا الحج الركن العظيم والمشهد الجليل، واجتماع المسلمين العام من كل الأقطار عربا وعجما، شيبا وشبابا، ذكورا وإناثا، كم رغب فيه الشرع ووضع له الأجور العظيمة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب، وهو كفارة وطهارة من الآثام. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. نظر الفضيل إلى نشيج الناس عشية عرفة فقال لمن معه: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا سدس درهم أكان يردهم كل هؤلاء؟ قالوا لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. فكل مجتمع يطلبون، فهل سيردهم؟ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وهو الذي لم يخالطه إثم ولا رياء ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. والحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، فهما من أسباب سعة المال والغنى. قال أبو غالب: قال لابن عباس رضي الله عنهما: أدمن الاختلاف إلى هذا البيت، فإنك إن أدمنت، يعني واصلت وتبعت الاختلاف إلى هذا البيت، لقيت الله عز وجل وأنت خفيف الظهر. من أفضل أعمال البر حج مبرور، جهاد كل ضعيف وجهاد النسوة، ولا بد فيه من إخلاص النية لله والحرص على الطاعات واجتناب المحرمات وإقامة الصلاة في الجماعات وتحري المسجدين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، واجتناب المحرمات القولية والفعلية، اللسانية والعينية والأذنية، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والجاه والمال والعلم، فيعين بقوته ويكون طلق الوجه طيب النفس رضي البال حريصا على إدخال السرور على رفقته، ويصبر على أذاهم، ويحفظ حرمة المكان، فإن الله قال عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يؤذي أحد أحدا، لا في نفس ولا مال ولا عرض، بل تواصي وتناصح ومحبة وأخوة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الإثم احتقار أخيه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإيذاء المؤمنين والمؤمنات من الآثام العظيمة، فكيف إذا كان في البلد الأمين في الشهر العظيم؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كن سلما على غيرك، سلما للإنسان والحيوان والطير والنبات. الحرم ما يجوز قطع الشجر فيه. تصوروا أن العلماء تكلموا في المسائل قالوا لو كانت الشجرة جذعها في الحرم وغصنها في الحل، يعني ما للغصن إلى الخارج وعليها طائر لم يجز صيده لأنه في هواء الحرم. المؤمن من أمنه الناس على دماء معراضهم. حرمة المسلم عند الله عظيمة، الظلم عاقبته وخيمة، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذا الحج واجب على الفور من استطاع إليه سبيله. ما تدري ما يعرض لك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والناس أربعة: في القدرة قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي للحج فورا، ثانيا عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه، الثالث عاجز ببدنه قادر بماله فيلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان العذر قائم مستمر غير متوقع الزوال، الرابع عاجز بماله قادر ببدنه فينتظر حتى يغنيه الله ليحج، إلا إذا كان بعده عن الحرم أقل من مسافة قصر مثل أهل مكة وضواحيها وما حولها ويقدر أن يحج على قدميه يخرج. ما فيها حجة الفريضة شرط رضا الوالدين ولا الزوج، ولكنه يسعى في تطيب خاطرهما، ولا يحق للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة. إذا كان معها محرم ذهبت، والشاب البالغ يذهب حتى لو اعترض والداه أو أحدهما ما دام قادرا، وليس للأب أن يحلل الولد من إحرامه. ويجب على المسلمين أن يتحروا رؤية هلال ذي الحجة من كل عام ويجتهدوا في طلبه لترتب أحكام شرعية وعبادات جليلة على رؤيته. ولذلك تحرى المسلمون هذه الليلة رؤية هلال الحجة، فلم يرى في هذه البلاد في عدة أماكن تحري فيها ما رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال ماذا نفعل؟ نكمل ذا القعدة 30، نكمل ذا القعدة 30 ويصبح غدا 30 من ذي القعدة، ويدخل ذو الحجة 3 أول يوم، ويكون عرفات 4 وعيد الأضحى 5 تحري رؤية هلال ذي الحجة يترتب عليه أحكام: أولا دخول العشر والمسابقة فيها بالعبادات والطاعات، ثانيا منع الأخذ من الشعر والأظافر والبشرة لمريد الأضحية، وإذا لم يرى الهلال الليلة وقلنا غدا 30 من ذي القعدة، فيجوز لمن يريد الأضحية أن يأخذ من شعري وأظفاري غدا ما دام هو 30 من ذي القعدة. من الأحكام التي تترتب على دخول ذي الحجة معرفة يوم التروية 8 ويوم عرفة 9 حتى يعرف الحجاج متى يقفون وما هو اليوم الذي إذا فات الحج، فيوم عرفة ركنه الأكبر وما فيه من الطاعات والعبادات، وحتى يعرف أهل البلدان إذا أرادوا صيام يوم عرفة متى يصومون، ويعرفون يوم الأضحى متى يكون لأجل معرفة متى تذبح الأضاحي. فإذا قلنا العيد الخميس هذه السنة مثلا، صلوا العيد في ذلك اليوم وذبحوا أضاحيهم بعده، ماذا يجتنب المضحي في عشر ذي الحجة؟ وما هو الشبه بينه وبين الحاج والمحرم؟ سنتحدث عن هذا بمشيئة الله تعالى بعد الفاصل.
من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده. ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله:
والفجر وليال عشر.
وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا أي السلف يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة، من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وغير ذلك. فمما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين، ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى:
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،
وهي أيام العشر، ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.
حياكم الله الإخوة الأخوات، نتلقى الأسئلة والاتصالات منكم إن شاء الله. من أراد الأضحية منهي عن الأخذ من شعري وأظفاري وبشرته من دخول ذي الحجة برؤية الهلال وغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاري، رواه مسلم. المضحي فيه شبه للحاج المحرم ونوع مشاركة له، وهذا شرف عظيم. لما خص الحجاج بالهدي وأهل البلدان بالأضحية، جعل لأهل البلدان شيء من أحكام الحجاج. وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان أثيب عليها، وإذا ارتكب شيئا منها فإن أضحيته لا تبطل، لكنه يؤاخذ عند الله. وهذا الترك للشعر والأظفار والبشرة حتى لعله يعتق من النار كله بشعره وأظفاره وبشرته، إذا ذبحت أضحيته يكتب له العتق من النار. الأخ فايز تفضل يا أخي.
هلا الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يصلحك يرفع قدرك، باباك تصلح بيني وبين الوالدة، أنا ما أصلي مع الجماعة والوالدة زعلانة مني.
يعني
وأنا أقول هالسبب الصلاة صدق مع الله رضا به وصدقا معه وإنابة له. وينهي الصلاة الإمام وأنا في نفسي حرج همزات شياطين ونغزة شيطان ولا ما انتهيت منها.
أي طيب خير إن شاء الله.
الله يوفقك يا شيخ.
حياك الله. أبو البراس تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشتم من فضلك سؤال.
نعم.
سؤال أول، نعلم أن المضحي يا شيخ لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيء.
نعم.
ولكن يا شيخ الذين يجتمعون على البدنة السبعة، هل السبعة يعني لا يأخذ من أظافرهم وشعرهم وغيره وبشرتهم؟ يعني للسبعة يا شيخ؟
أليسوا مضحين؟ أليس أصحاب أضحية؟
هذه الذي يذبح فقط أم المضحين يعني للسبعة؟
اللي دفع المال كلهم يمسكون، لو اشتركوا كلهم أصحاب أضحية وكلهم يمسكون.
بارك الله فيك شيخ.
الله يحييك يا أخي. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن حالك يا شيخ.
الله يحييك تفضل يا أحمد.
يا شيخ أنا شيخ لدي بيت كبير يا شيخ.
أيوة.
وأنا متزوج 4 نساء يا شيخ، ولدي بيت كبير كل واحدة في غرفة يا شيخ.
طيب ما هو السؤال؟
السؤال يا شيخ هل حرام يا شيخ جمعهم بيت واحد أنا ولا مش حرام؟
تجمع من؟
أه؟
تجمع من؟
لا نسائي يا شيخ 4.
إذا وافقنا ورضينا فلا مانع من جمعهن في بيت واحد، وإذا رفضنا أو رفضت واحدة لازم تحط لها بيت مستقل، فإذا وافقنا ورضينا فلا مانع من ذلك. فؤاد من الجزائر تفضل يا فؤاد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
وياك.
شيخنا حبيت أسأل عن صيام 9 أيام من ذي الحجة، هل يجوز لي أن أصوم 9 أيام من الأول إلى التاسع أم أصوم التاسع فقط؟
نعم يجوز لك، وهي قربة عظيمة إلى الله أن تصوم 9 كلها.
بارك الله فيك يا شيخ شكرا.
أهلا وسهلا. أم هدى من العراق تفضلي.
عليكم السلام.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ على مود مال زكاة المال بدي أسألك.
نعم.
زكاة المال.
مالها؟
مثلا إذا ما يعني ما يتزوجها وعندها كمية من المال وعندها 3 أطفال قاصرين، هل طلع من زكاة المال؟ ألو.
يعني أنت تريدين إعطاء زكاة مالك لبنتك؟
لا يعني أعطي للفقراء، يعني أنا عندي قاصرين 3 ومتوفى الزوج وأريد أعطي، يعني هل يحق لي هذا يعني بقايا زوجي من المال أقدر أطلع كمية من المال عندي وأريد أطلع زكاتي، يصير أطلع زكاتي يعني بالرقم أنا عندي قاصرين؟
أيوة أنت تطلعي زكاة مالك وزكاة مال القاصرين، تطلعي زكاة المال كلها سواء مالك ولا
يعني
مال القاصرين.
البقاليا زوجي
أيوة كل التركة، تطلعي زكاة كل التركة. إذا مر عليها حول تطلعي الزكاة عنك وعنهم. أم معاذ تفضل. يا أم معاذ
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سؤالي بالنسبة للأناشيد التي الآن كثرت بشكل فظيع حتى لدرجة أن يعني أصبح يعني عزوف كثير من الشباب حتى الفتيات عن قراءة القرآن عن التدبر إلى إحلال الأناشيد محل الغناء بحجة أنه مباح.
هذه ملاحظة هذه ملاحظة صحيحة، فإن هذه الأناشيد قد غزتنا غزوا عظيما وصارت عند بعض الناس أكثر من القرآن، وصارت تشغلهم، وصار لها مؤثرات تشبه الموسيقى، مؤثرات صوتية، مؤثرات إلكترونية، مؤثرات بالأجهزة تشبه الموسيقى. والحكم للشيء على حقيقته وما يصير إليه، فإذا شابه الموسيقى سيأخذ حكمها، حتى لو قالوا أصوات بشرية، حتى لو قالوا العبنة بالأجهزة طلعناها، نقول العبرة بالنتيجة، العبرة بالنتيجة وليس بالأصل أو بالآلة. العبرة النتيجة ما هي؟ صار الآن في شيلات، والشيلات فيها مؤثرات تشبه الموسيقى، فهي محرمة أيضا مثلها، تأخذ حكمها لأن أثرها في النفس هو. ولذلك على هؤلاء الذين يعملون المونتاج ويصدرون ويصدرون من الأجهزة هذه الأناشيد التي فيها إيقاعات وفيها آهات وفيها مؤثرات مثل الموسيقى، أن يتقوا الله فيما يفعلون بالمسلمين، إنهم يفعلون أمرا منكرا وزورا بهذا، ولو ادعوا أن أصل أصوات بشرية. العبرة بالنتيجة، العبرة بهذا الذي خرج في النهاية، هل هو مثل الموسيقى أم لا؟ ثم إذا صارت الكلمات فيها فحش وفيها غزل فاحش وفيها تغزل بالأوصاف النسوان والمردان والحبيب والعشيق، هذه فتنة أيضا. ولذلك يتقوا الله، والله لقد غزي المسلمون في نسائهم في أخلاقهم، لقد صارت تمشي على أساس أنها أناشيد، والإسلام منها بريء. ومنها تفضل يا أمنها. أمنها
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت، أنا بصوم العشر ذي الحجة وأنا علي قضاء من رمضان.
لا مانع إذا صمت القضاء أولا أحسن، ولكن لا مانع.
يعني لو صوم القضاء يعتبر قضاء ولا يعتبر؟
يرجى لك الأجران إن شاء الله.
يعني إذا صمت القضاء ما هو مانع؟
لا مانع. الأخت حياتك في فرنسا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال عن زوجي، طلقني 3 طلقات متعددة، واحدة في عام 2009 وهذا العام، ولكن هو ما عنده مرض نفساني، يشرب الأدوية.
عنده مرض إيش؟
مرض نفساني، يشرب الأدوية.
طيب
مرض
الثاني. لما طلقك كان تحت تأثير المرض النفسي، ما كان يعقل، كان شعوره مختل، ولا كان واعي ما هو تحت تأثير المرض النفسي؟ لأن بعض الأمراض النفسية حالات تنتابه نوبات تقلع عنه وترجع إليه، فهو لما طلق كان في وعيه وشعوره وإرادته، ولا كان تحت تأثير المرض النفسي؟
الحقيقة يا شيخ هذا الطلاق الأخراني هو طلقني عبر الإيميل، عبر الإسماس، عبر الإسماس في الهاتف.
لما كتب الرسالة كان تحت
هذا فيها أنت طالق،
كان
وعاد إلى البيت وعشرني معشرة، ومن بعد 3 أسابيع ذهب ثانية وأرسل إلي مساج ثالث الذي قال لي فيه أنت طارق.
على أي حال، شوفي بارك الله فيك، قد يوجد لديكم في فرنسا بعض القضاة المسلمين الذين يأتون من بلاد معينة لأجل الجاليات، قد يأتون من الجزائر أو من مصر أو من غيرها، فإذا وجدتم ذلك روحي أنت وياه إلى القاضي هذا، وإذا ما وجدتم تذهبون إلى مدير مركز إسلامي يكون عنده علم حتى يفهم منك ويفهم منه ويسمع منه.
هو
لازم اسمع يا حياة، هذه قضية ما تحل الآن هنا في البرنامج، لازم يفهم منه الذي سيتولى فصل الموضوع، لازم يفهم منه هو إيش كان وضعه لما تكلم. أبو عبد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل حوالكم. أبو عبد الله من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات مسموما؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم مات تحت من أثر، مات من أثر سم اليهودية لما وضعت له في الشاة وكثرت من السم في الذراع، لأنهم يعلمون اليهود أنه كان يحب الذراع، فصارت تنتاب نوبات من هذا السم في آخر حياته. المرضى اللي مرضها كانت من أثر السم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر عرق بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. والحديث في البخاري، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات من أثر سم اليهودية. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، جزاك الله خير. أنا أتزوج على زوجتي وهي مي راضية، هل علي أنا ذنب مثلا؟
ذنب لا ما عليك، ولكن حاول تراضيها. السؤال الثالث.
التمر ناكله فردي، امتى ناكله فردي؟
نعم،
التمر
ماله؟
متى ناكله فردي او جوزي مثلا؟
طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب، متى ناكل التمر فرديا؟ طيب وترا، يعني وترا. ام محمد،
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أصحاب الكهف هل هم من النصارى المؤمنين الصالحين؟ وشكرا لكم.
حياكم الله، تسمعين الجواب. هل هم من النصارى المؤمنين الصالحين؟ سعد، تفضل يا سعد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل عن زكاة يا شيخ.
أيوة.
مثلا مشغل المال عند مؤسسة وأبغى أطلع منها الزكاة، أخذ مرابح مادري الزكاة
طلعها
من المرابح أو من رأس المال؟
لا، طلع بارك الله فيك على الاثنين. إذا حال الحول على الأصل على رأس المال، إذا حال الحول عليه تشوف إذا في أرباح تضمه، تضم الأرباح إلى الأصل وتطلع الزكاة عن الجميع، لأن الأرباح ليس لها حول مستقل وإنما حولها حول أصلها.
أيوة. يعني اطلع المبلغ كله، راس المال والارباح،
اذا حال الحول على الاصل. نعم.
ايوه شكرا.
حياك الله ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا مقيم بالسعوديه مع اهلي، والوالد والوالده مقيمين بسوريا، ووكلت اخي في شراء اضحيتين، واحده عن الوالد والوالده والاخواني وواحده عني، فهل بجوز يعني؟
ايوه طبعا، لا شك في ذلك، هذا في بر في بر بالوالدين، وفي ايضا اضحيتك انت ياكل منها الناس قد يكونون احوج يعني من اهلك، وان كان لو استطعت انك تفعلها في هنا وتصير انت يعني تاكل منها تشهد ذبحها طيب، واذا كان مثلا كان هناك ناس احوج وانت ما استطعت مثلا هنا لغلاء الاضاحي وهناك تستطيع، هنا يعني في اعتبارات. الأصل أن تذبح الأضحية في بلد الإنسان، ويجوز نقلها للحاجة مثلا، وذبحك أضحية عن والديك وأضحية عن نفسك لا حرج فيه أبدا.
طيب يا شيخ الإحرام، كيف الإحرام؟ عن الوالد بيحرم لحاله وأنا أحرم لحالي؟
لا، أنت الآن أنت اللي دفعت قيمتهما.
أيوة
أيوة، فالإمساك عليك أنت.
أيوة،
ولكن
أضحية عني وعن أهلي وأضحية عن الوالد
أيوة، لا من أنت اللي تمسك، ولكن لو أنك وهبت المال له صار هو أخذ المال وهو اللي ضحى من ماله خلص، لكن إذا أنت
لا
اللي دفعت،
أنا أرسلت المال لأخي وأخي اشترى
خلص، إذا أنت تمسك.
أيوة يعني أضحية إن شاء الله جائزة يعني.
نعم نعم. أم تميم حياك الله. أم تميم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياك.
أول سؤال يا شيخ، هل يجوز الاشتراك في أضحية واحدة؟
لا يجوز الاشتراك في الشاة، لا يصح الاشتراك في الشاة، لأن الشاة لا تكون إلا عن واحد، إلا عن واحد، أما البقرة والبدنة تكون عن سبعة، لا مانع من الاشتراك، فالاشتراك يصح في البقرة والبدنة ولا يصح في الشاة، فإذا كانوا جماعة في بيت واحد منهم يضحي،
نعم،
يدفع هو، ما يشتركوا بالمال في شاة واحدة، لأن الشاة لا يصح الاشتراك فيها. نعم.
طيب لدي أختي تقطن في بلد أوروبي وهي مطلقة، هل يجوز لها أن تضحي أم لا؟ مع العلم أن الأهل أهلي يوجد في بلد ثاني. والسؤال الثاني يا شيخ،
يعني إذا كانت مقتدرة فلا مانع أن تضحي، لا يمنع ولو كانت مطلقة؟
نعم
لا يمنع.
مقتدرة نعم مقتدرة. هل كيف هل تتبع نفس اللي هو بالنسبة للقص الشعر وبالنسبة لهذا ولا لا بالنسبة للمرأة؟
طبعا طبعا المرأة تصح أضحيتها وتمسك كما يمسك الرجل ما دام هي التي دفعت الأضحية ولو كانت مطلقة. فإذا كانت مقتدرة ولو كانت تعيش في بلاد الكفر فتصح أضحيتها وتمسك كما يمسك الرجل. نعم.
طيب لدي سؤال أخير الله يجزاك خير. لدي أخت أبوها طلق أمها وهي كانت حامل بها أمها، فولدتها أمها ولم يصرف عليها الأب نهائيا وما كان يراها، وبعدين يوم كبرت وتقدم لها خاطب فجاء عند جدها وجدتها يخطبها منهم وأخوالها، بس طلب الخاطب بعد الخطبة قال لهم لازم أشوف أبوها. هل هي يعني مو رافضة بس تقول إنه من مبدأ إنه ما كان يصرف عليه وهذا، فليش يعني يبغوا هو الخاطب يبغى يروح يشوف أبوها؟ هل هذا جائز يصح؟ صح
طبعا
المفروض
لا. طبعا لا تسقط ولاية الأب، لا تسقط ولاية الأب بذنوبه أو بأخطائه أو بتقصيره
يا شيخ في المحكمة
أو بتقصيره. هو هو الولي، يبقى هو الولي عليها ويذهب الخاطب إليه. أم عثمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ.
حياكم الله.
شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول منهم ما الأقارب اللي يلزم علي أن أواصلهم، وإذا كان يعني واحدة من عماتي تتعامل مع الجن وتستعمل في الشعوذة فهل يجب علي أن أواصلها وأنفق عليها مع أن هي ظروفها صعبة؟ أما السؤال الثاني عندي ثلاثة أرض، فالأولى شريتها على أساس أن أنا أسكن فيها وبالسكن، أما الاثنين الواحدة مساحتها كبيرة فأردت أن أبنيها مسجدا، فللآن أنا ما وقفتها عند الأوقاف، والثانية فقلت أن أبيع واحدة من الأراضي وأبني الوحدة، فهل علي الاثنين يعني أطلع زكاتهم أزكيهم؟ أم اللي قلت أنه واحدة أسكن عليها وواحدة إذا بعت أنه
طيب. أما بالنسبة للأرض التي تريدين بنائها مسكنا لك فليس فيها زكاة، وأما بالنسبة للأرض التي تريدين إيقافها ليبنى عليها مسجد فليس فيها زكاة، وأما بالنسبة للأرض التي تريدين بيعها لكي يبنى من قيمتها الأرض الأولى فليس فيها زكاة أيضا، لأنها ليست من عروض التجارة، فإن عروض التجارة ما بيع للتربح، ما بيع ليكون المال المقبوض دائرا يدور، عروض تجارة عروض تجارة. هذه الأرض الثالثة تريدين بيعها لتؤخذ القيمة وتبنى الأرض الأولى مسكن خاص، وليس أن تباع للتجارة، فليس كل ما يباع عروض تجارة. هذه مسألة مهمة، ليس كل ما يباع عروض تجارة، ما يباع للتجارة والتربح، يعني واحد يبيع ويربح ويشتري ويبيع ويربح وهكذا، هذه عروض تجارة. أما واحد يريد أن يبيع أرضا ليبني مسكنا له على أرض أخرى، يبيع أرضا ليعالج، يبيع أرضا ليتزوج، هذا ما يبيع بيع ما هو عروض تجارة. ولذلك جمهور العلماء يقولون لا زكاة عليه. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
مجموعة زاد محتوى مؤصل لواقع متجدد. موقع الإسلام سؤال وجواب 13 لغة. منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح بنظام MOOC. مجموعة زاد للتقنية، تطبيقات على الأجهزة الذكية، مواقع إنترنت. مركز زاد للنشر، كتب، كتيبات ورقية وإلكترونية. مركز زاد للتصاميم المتحركة موشن جرافيك. خدمة مداد النور، نشر علم السلف على الشبكات الاجتماعية.
خدمة زاد المربي، بطاقات مهداة للمربين والمعلمين. قريبا إن شاء الله قناة زاد العلمية الفضائية، أكاديمية زاد. زاد تزود.
لإرسال سؤال نصي لبرنامج أيام معلومات، قم بزيارة موقع المنجد.com/أيام ليجيب عليه الشيخ محمد صالح المنجد خلال حلقات البرنامج.
أنواع النسك: الإفراد وهو أن يحرم بحج فقط، والقران إحرام بحج وعمرة معا. أفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في عامه. يجب على المتمتع والقارن من غير سكان مكة المكرمة ذبح هدي، ويستحب للمفرد. من لم يستطع الهدي فلا يحرم نفسه أجر التمتع، فإن الله جعل له بدلا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. من رجع إلى أهله بين العمرة والحج فله حكم الإفراد ولا هدي عليه.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات. الحج والأضحية عبادتان قائمتان على التسليم لأمر الله كما نعلم في كل الأحكام الشرعية التي جاءت عن الله تعالى. السؤال في المنع من الأخذ من الشعر والأظفار أنه هو خاص بمن يضحي لا من يضحى عنه، فهذا لا يتعلق به. النهي متعلق بالمضحي سواء وكل غيره أم لا، فالحكم ليس للجزار ولا للوكيل ولا لمن يضحى عنهم من أهل البيت. الحكم هذا خاص بصاحب الأضحية الذي دفع المال، صاحب الأضحية فقط هو المنهي عن أخذ من شعره وأظفاره وبشرته، فالوكيل لا يتعلق به حكم. كذلك منفذ الوصية ما يتعلق به حكم لأن المال للميت. لا يحرم على المضحي مس الطيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ولا عقد النكاح ولا الصيد، فليس كل محظورات الإحرام للحاج محظورات على المضحي، ليس هو ما يمتنع إلا فقط عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة فقط. لا حرج له أن يغتسل، ومن أخذ شيئا من شعر وأظفار يتوب إلى الله وضحيته صحيحة، يتوب إلى الله وضحيته صحيحة. من أخذ شيئا لحاجة، ظفر يؤذيه انكسر، شعر دخل في عينه أزاله، لا بأس في ذلك ولا حرج. من لم يكن يريد الأضحية في أول العشر فأخذ، ويوم 5 6 7 تيسر له، يمتنع من وقت ما نوى. من كان مترددا ليس عليه الإمساك إلا من حين العزم والجزم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت. يقول السؤال: ما تفسير حديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني أحيا سنة عمل بسنة جهلها الناس فأحياها، عمل بسنة ثابتة فتعلمها الناس منه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس المعنى أن يبتدع بدعة، لا، هذا عليه إثم. يقول: ماذا عن الصيام الذي لا يصلي؟ ليه يا أخي، يعني واحد يصوم بدون صلاة؟ عمود الدين، يعني الركن الأعظم، يترك الأعظم؟ يجب عليه التوبة إلى الله وأن يصلي، يصوم يصلي، ولا نقول له لا تصوم، يصوم يصلي. ما جواب البنت اللي ما تحب تتزوج؟ نقول هذا زمن فتنة، ليش ما تتزوج؟ زمن فتنة، وبعدين قد تندم مستقبلا ما لها عيال والناس والنساء عندهم أولاد. ولذلك النصيحة عدم التبتل، التبتل ما هو من الدين. إن واحد يترك الزواج ما هو من الدين، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا عندها ردة فعل نفسية من معاونة أبيها لأمها، ما هو لازم يكون زوجها مثل أبيها. ولذلك لما تتزوج لابد من البحث في حال المتقدم، ما هو يعني تتزوج أي واحد. هل يجوز صيام غدا؟ ما المانع؟ واحد يريد أن يصوم 30 من ذي القعدة، ما المانع؟ يصوم يصوم لا حرج. دفع كفارة الحلف لأسرة فقيرة، يدفع طعام وليس مالا، يدفع طعام يدفع طعاما وليس نقدا، طعام 10 مساكين بالعدد كلهم قد أكل الطعام. يعني لو قالوا أعطى فيه رضيع فيه، نقول صفات 10 مساكين كلهم قد أكل الطعام، يأكل الطعام، الرضيع ما يدخل. والدتي تخاصمني وتتكلم على زوجتي علما أني بنيت لها بيتا خاصا، ماذا أعمل؟ تحملوها يا أخي، تحملها يا أخي، حق الوالدة عظيم، تحملها بارك الله فيك، تحملها تحملها أنت وزوجتك، ولا مانع من مناصحتها يعني وبالحسنى، ويا أمي ما فعلت لك شيئا وما آذتك، لماذا أنت تتحاملين عليها، لماذا أنت الآن تشتدين عليها أو تتكلمين عليها، هي تحبك يعني تسعى في الصلح في التقريب في إزالة الظنون السيئة عند الوالدة تجاه زوجتك. طبيعي الأم إذا تزوج ولدها امرأة تحس كأنه الولد أخذ منها، يقع بين أم الزوج وزوجته تقع أشياء، وما هو من كل الأمهات، كثير من الأمهات الحمد لله عاقلات وتريد الخير لولدها الحمد لله. طيب يقول هل الربح في التجارة محدد بنسبة معينة؟ الجواب لا، المهم ما يغش ما يظلم ما يخدع، يرفع السعر كأنه على أنه أصلي، يفكروا الزبائن أصلي هو تقليد مثلا، لا. وأما ما في نسبة معينة للربح. تأخير إخراج كفارة اليمين إذا كان لا يستطيع عنده طبعا، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، والحمد لله يوجد مخرج شرعي لهذا. تفسير الدخان في المنام، الله أعلم، لا أدري لا أدري عن تفسيره. يقول أيضا السؤال هنا، نصيحة لمن ترك صلاة الجماعة وأمه تخاصمه. والله الحق معها، والله الذي لا إله إلا هو الحق معها. يا أخي أنت تقول عندي أشياء نفسية وعندي أشياء وإني أنا أبغاها لله، إيش المانع تروح للمسجد تجعله لله؟ ما تحتاج إجراءات، ما تحتاج إجراءات، اترك الوسوسة. الشيطان يقول لك رياء وتذهب حتى يقول عنك الناس إنك عابد، نقول طيب وهم الذين في المسجد لماذا جاءوا؟ الآخرون هؤلاء الذين أنت تخشى أن يقولوا إنك جئت وأنك فيك كذا وأنك ما شاء الله عليك، طيب هم لماذا جاءوا؟ وهم أيضا هم ما شاء الله عليهم. إذن دع الوسواس واذهب للمسجد، صلي وأرضي ربك وأطع أمك. يتأكد الواجب بأمر الأبي أو الأم به، يعني هو أصلا واجب صلاة الجماعة، لكن وفي المسجد يزداد وجوبا بأمر الأم به، قر عينها يا أخي واذهب للمسجد. طيب يقول هذا من أسئلة البرنامج، يقول أنه أمه تتأخر في الليل ويخشى عليها إلى الساعة 2 ليلا ويخشى عليها من رفقة السوء. نقول إذا صارت إذا صار في قرائن، المسألة احتفت بقرائن، يقف الابن يقول إن زوجها ميت، يعني أبوه ميت، نقول موقف حازم، لك أن تمنع من التأخر ولكن بأدب ورفق وحكمة، لا بصياح وسباب وشتائم، بأدب ورفق وحكمة. أما إذا كانت تروح إلى مكان ما في ريبة، يعني ما تروح عند بنتها وتتأخر عندها إن شاء الله وتجلس للفجر، خلاص مكان ما في ريبة. أما تقول والله تذهب إلى مكان فيه شيشة وصديقات سوء وتتأخر للساعة 2 في الليل وترجع مع وحدها مع رجل أجنبي ولا سائق، ما نقول هنا يقف الابن موقفا حازما. نعم يوجد آباء مقصرون وأمهات مقصرات، إيش دور الابن؟ يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. إيه ممكن يكون الابن أصلح من أبويه، هذه حالات كثيرة. فلكن في فرق بين الحزم مع الأدب وبين قلة الأدب والاجتراء أو الإيذاء. يقول يعني الدف للرجال، ذهب جمهور العلماء إلى أن الضرب بالدف للنساء وأن الرجال لا يتشبهون بالنساء فيه، والرجل إذا وصل إليه الصوت في الأعياد مثلا من ضرب دف بنات صغيرات لا حرج، هو ما بحث عنها يتسمعها، هو في المكان وصل إليه الصوت. والدليل عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، وهذا الدليل. لو واحد سأل قال النساء في عيد الفطر، يوم واحد عيد الفطر صح ولا لا؟ يوم واحد عيد الفطر، واحد شوال، يجوز استعمال الدف فيه. طيب يوم الأضحى يوم واحد، فهل يجوز استعمال الدف للنساء في أيام التشريق؟ الجواب من هذا الدليل، وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان. لاحظ في أيام منى، إذن أيام التشريق حكمها تبع العيد، تبع عيد الأضحى، في الدف للنساء أنه جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإن أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى، رواه البخاري. إذن جاريتان صغيرتان تضربان بالدف وصل الصوت للرجل ما في مانع. يوم الفطر معروف عيد الفطر واحد، يوم الأضحى واحد، لكن أيام التشريق قال فإن أيام عيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فقد ورد الدليل على جواز الضرب بالدف فيها للنساء أيام التشريق. طيب السؤال يقول يعني تفسير الثعبان الأسود والأبيض في المنام، الله أعلم، لا أدري عن هذا ولم أوت علما به. طيب يقول من الأولى بالحج عن أبيه، الولد الكبير ولا بالقرعة ولا؟ طبعا يعني تنافس الأولاد في هذا الحمد لله طيب جدا. طب لو حجوا كلهم عن الوالد ما في مانع، ما في مانع، مات أبوهم تأثروا قالوا والله كلنا سنحج عنه، لا مانع، لا مانع. قالوا أمنا، نقول أمكم يعني تحتاج إلى محرم، و أو يعني أصون لها أنكم أنتم تحجون عن أبيكم، وإن كان هي لو وجدت محرم وذاب شروط شرعية لا مانع، لكن أنتم أولى. طيب يقول السؤال أصحاب الكهف آمنوا بالله وتركوا عبادة الأوثان وتركوا دين قومهم الباطل، نعم، قيل إنهم عاشوا في عهد اضطهاد، عهد اضطهاد أتباع عيسى الحقيقيين، قيل إنهم عاشوا في عصر دقيانوس، لكن هذا كلام ما عليه أدلة، يعني هذا روايات وإسرائيليات فيها، فالله أعلم. قالوا إنهم كانوا في زمن من زمن من أيام الإمبراطورية الرومانية، وكان بعض المستبدين من المشركين يحاربون أتباع عيسى عليه السلام ويحاربون التوحيد. طبعا كونهم يحاربون التوحيد هذا صحيح، من الآيات نفهمها من الآيات. يعني هم لماذا أرادوا الهجرة؟ ليش؟ لأنه إذا بقوا في المكان خلاص، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن كانت ملة قومهم باطلة. فهو قيل إنهم كانوا على دين عيسى الحقيقي، دين التوحيد، وأن قومهم كانوا من أعداء دين عيسى الحقيقي. فمتى عاشوا بالضبط الله أعلم بذلك. طيب الأخ قال أكل التمرات مترا متى يكون؟ هذا يكون لما تروح لعيد الفطر، تروح للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، هذا ورد في البخاري. هذا في عيد الفطر خاصة. طيب نبه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنه هذا يعني ليس في أيام رمضان وفي غيره، ما ورد في السنة إلا في عيد الفطر وانت رايح للعيد تأكل تمرات وترا. طب غير هذا اختلف العلماء، قال بعضهم لا تتكلف الوتر في غير ما ورد، وهذا رأي الشيخ رحمه الله بن عثيمين. القول الثاني أن الوتر مستحب في كل شيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، متفق عليه. فمن أفطر على ثمرات وترا فإنه يكون يعني قد إنه يريد هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء أيضا. فالأمر واسع يعني ما في تشديد الحمد لله. طيب يقول السؤال بالنسبة للحاج إذا ما استطاع يذبح الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، الثلاثة هذه متى تكون؟ ممكن قبل يوم النحر وممكن في أيام التشريق 3، يعني ممكن واحد يصوم مثلا 7 و8 و9 وممكن يصوم 11 و12 و13، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب يقول امرأة أنجبت طفلا وبعد مرور 3 أشهر يأتيها دم علما أنه ليس دم حيض، خلاص ما دام ليس دم حيض ليس له حكم الحيض. طيب أخيرا أسباب حسن الخاتمة: الاستمرار على الطاعة والعبادة والإقبال عليها. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا كيف؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته، وكذلك مداومة ذكر الله من أسباب حسن الخاتمة، المحافظة على الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم. هذا المجتهد فيها أحرى المجتهدين في الأعمال الصالحة، أحرى أن يوفق لحسن الخاتمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله لا يضيع أجر المحسنين. إلى لقائنا في الليلة القادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات، كان سؤال الحلقة السابقة اذكر آية من كتاب الله في فضل 10 ذي الحجة، الجواب قول الله تعالى والفجر وليال عشر، فالليالي العشر المراد بها 10 ذي الحجة. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت مرام يحيى سليمان من السعودية. سؤال الحلقة الثانية: ما الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ للاشتراك بالمسابقة قم بزيارة الرابط التالي almunajjad.com/ayam وأجب على السؤال اليومي. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي، يعلن اسم الفائز يوميا. مسابقة برنامج أيام معلومات.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا